الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن لفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم فرحة لهم كفرحة أهلنا في سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا يا رب العالمين، مكن لهم وأيدهم، واصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وتخذيل المخذلين. اللهم أقر عيوننا بنصرتهم والتمكين لهم يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 43 عليكم السلام. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الباب الثاني في هذا الكتاب، والذي هو بعنوان المصادر المتفق عليها. وعلمنا أن المصادر المتفق عليها أربعة مصادر: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. فبدأنا مع الباب الأول، تكلمنا عن الكتاب، فبينا القطعي والظني، بينا المتشابه والمحكم، تكلمنا عن قضية المجاز، وفرغنا من الحديث عن المصدر الأول. ثم انتقلنا في الدرس الماضي إلى المصدر الثاني، وما زلنا السنة. في الدرس الماضي عرفنا السنة عند علماء الحديث وعند الفقهاء وعند علماء العقيدة وعند علماء الأصول. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. المسألة الثانية: أقسام السنة. أقسام السنة، وإن كنا قد أشرنا إليها في الدرس الماضي، لكن المصنف أفرد لها مسألة. قال حفظه الله: للسنة عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة. للسنة عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة، فباعتبار ذاتها تنقسم السنة إلى قولية وفعلية وتقريرية. يبقى السنة تنقسم باعتبار ذاتها إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. بالمثال يتضح المقام. السنة القولية أي أقوال النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمثلا عندما تقرأ حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الصحيح، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى دي سنة إيه؟ قولية. يقول قول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالسنة دي اسمها سنة إيش؟ قولي. هذا قول. لما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يبقى دي سنة قولي. فلما تسمع كلمة قال رسول الله يبقى نوع السنة دي إيه؟ سنة قولي. النوع الثاني السنة الفعلية، يعني أفعال النبي، أفعال النبي. كان عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا أوى إلى الفراش اتجع على شقه الأيمن. يبقى دي سنة إيه؟ فعلية. لما كان يجي ينام ينام على الشق الأيمن، فدي سنة فعلية. عمرو بن سلمة تطيش يده في الصحفة فيعلمه النبي فيقول: يا غلام سم الله، وقل بيمينك، وقل مما يليك. فدي جمعت سنة قولية وسنة فعلية. القولية لأنها قول، يا غلام سم الله، النبي قال له كده، ودي سنة قولية. وقل بيمينك جمعت الاثنين، القولية والفعلية. يبقى عند الطعام بنأكل باليد اليمين، النبي أكل بيده اليمنى ما أكل باليد الشمال، تمام؟ يبقى ناكل باليد ايش؟ اليمنى. يبقى دي سنة قولية فعلية. القول فيه قول النبي: كل بيمينك، كل مما يليك، إلى آخره. فده قول. وأيضا تضمن القول فعلا، لو اليد اليمنى والأكل مما يليك ده فعل. لما تكون مثلا بتأكل سوائل كل من أمامك، ما تأكلش من أمام غيرك، ده في الايه؟ الأطعمة السائلة كما قال الفقهاء. يعني الأطعمة السائلة يعني الشوربة، ملوخية خضرة، تمام كده. لما تيجي تاكل كل من أمامك، مفيش تاكل من قدام الايه؟ اللي أمام الجهة الأخرى. بعض الناس تأنف من هذا الفعل، إنما الطعام اللي هو قطع انتقي براحتك، كل براحتك، خد من قدام غيرك براحتك، مع القطعة دي فيها حلو وفيها على قده. يعني مثلا واحد عامل لك شوية لحمة ضاني، اللحمة الضاني فيه بالدهون بتاعتها وانت بتاكلش الدهون، فحطت قدامك انت كل الدهون، الناحية التانية حطت حتتين لحمة كده حمر وجمال ومتحمرين، فما باكلش الدهون دي. انا كبرت في السن، لان هو بعد الاربعين سنة اخوة تخش على الخمسين تبطل دهون خالص، اوعى تاكل دهون هتتعب. فلما هما كانوا حتى كده الناس يقولك يعني قبل الاربعين كل اللحوم براحتك بالدهنات كله، بعد الاربعين كل ما يأكله الخروف. شوف بيأكل ايه بقى، هو ما بيأكلش دهون، هو بيأكل ايه؟ خضروات وعشاب. يقولك ابعد عن الدهون بقى. فطبعا الان اللحوم اللي امام منك انت كلها شبت ودهون ومتعبة ورهقة، فهتتعبك وتضرك. مفيش، هتقول لي انا عندي حياء، مفيش حياء هنا بقى، ده حياء يذم، هتضر نفسك، يبقى ده حياء مذموم، ما ينفعش تاكل ما يضرك، خلاص كده. فتاخذ مما امام غيرك لا باس ولا حرج. طب في دليل على كده يا عم الشيخ؟ نعم، فعل النبي والله. يقول انس رضي الله عنه وارضاه لما دعي مع النبي على طعام، يقول: كان النبي عليه الصلاه والسلام التسليم يلتقط الدباء من نواحي القصعة. النبي كان يحب الدباء، صلى عليه عليه الصلاة والسلام التسليم. ايه الدباء ده؟ عارف انت انواع القرع العسلي وما يتفرع عنه زي الكوسة وغيره؟ هي دي الدباء. القرعة، عارفين قرعة؟ اسمها ايه بالالمانية عشان يعرفوا الجماعة؟ تربس ما هو زي ما قال كده، هيقرفونا، هنعمل ايه؟ طيب احنا ما عندنا لغه عربي، ما احناش خواجات. ايه كوربست؟ زي ما قالها كده، بست بس كوري بس خلاص، زي ما قال كده. ده اسم القرعه او الدباء، اللي منها بقى الكوسه. بقى في الكوسه اللي بتتعمل ملفوف دي، محشي، تتحشي كده بالرز والخلطة، عارفين المحشي؟ أنا بنسميه محشي في مصر، بتسموه أنتوا في سوريا برضو محاشي؟ طب الحمد لله. وأنتوا بتسموه إيه في الجزائر؟ ما عندكوش، ما عرفهاش، ما يعرفوش دول، ما يعرفوش الروز خالص دول. يقول لك الروز ده عكوبة، ما تجيبش سيرة الروز، هم يقول على الأرز الروز. المهم، فده الدباء، فالنبي كان يحب الدباء جدا. يدعي على طعام، طبعا الدباء لما بيتعمل بيبقى قطع، تبقى قطع صفرة كده جميلة تتحط فوق النار، زي الجماعة إخواننا في المغرب لما يقولوا الطاجين أو الجزائر على الكسكس، أيوة، فيحطوا فوق منه الدباء ده، القطع القرع دي، خلاص كده. فالنبي كان يعمل إيه بقى؟ هو بيحب الدباء، فكان كان يقول أنس: يلتقط الدباء من نواحي القاصعة، إذا أكل من أمامه ولا أمام غيره كمان، أه، لأن دي قطع، فالقطع انتقي زي الفواكه، ما هي قطع. واحد جاب لك شويه فاكهه كده قدامك، حط الطبق وانتوا مجموعه، هنقول مثلا تمر، التمر فيه الحلو وفي النص نص، صح كده؟ فاللي قدامك انت مضروب والحلو الناحيه الثانيه، فتعمل ياخد من الناحيه الثانيه. انا كنت اعرف اخ لينا ربنا يحفظه، كان لما الناس ندع على طعام ولا حاجه والناس يحطوا عندنا في مصر حاجه اسمها البلح الزغلول، لونه احمر كده جميل، ما شفتوش في المانيا لسه، مش موجود يعني هنا عندكم، انما احنا عندنا حاجات حلوه، بلادنا كلها خير على فكره، بلاد المسلمين كلها خير. ولا سوريا ايه، ودمشق والشام وحواري الشام، ربنا يعيدها سليمه امنه يا رب، ويمكن لاهليها يا رب. فبلادنا كلها خير، فكان عندنا بلح اسمه الزغلول كده، احمر وجميل كده، فكنا لما يتحط البلح الزغلول ده، صديقي هذا ربنا يحفظه ياكل كده واحدة يقطمها ويروح شايل النص بتاعها في ايدي كده، ايدي حطه في ايدي ويقعد ياكل غيرها. فانا اقول له انت بتشيل، يقول لي دي حلوة قوي، فانا بدخل النص ده عشان ايه؟ اختم بيه احسن من ممكن هتلاقي واحدة مضروبة اتنين تلاتة مضروبين، فانا راح ختم بايه؟ ما اصل الاكل ده فن يا اخو، يصعب، ما بتعرفش تاكل. يعني اذكر مره دعينا على طعام بعد صلاه الجمعه في مصر، كنت في عطله، وطبعا الاخوه لما بيدعون الشيخ بيدعون الاخوه اللي معاه، فمعايا اخ كده طيب، فجاء عنده فتوت وتعالى معانا اتغدى معانا، فطلعنا. فالاخ اللي عازمنا ده جزار، يعني شغله في اللحمه ده شغله، فعامل بقى شويه لحوم ايه، وطبعا الرز والمكس الحاجات اللي انتوا عارفينها دول المحاشي. فالاخ الطيب ده، الاخوه اللي معانا ما شاء الله فنانين في الاكل، عارفين بياكلوا ايه، وده يعني عمال يضرب في الرز والسلطه. قلت له تعالى هنا ابدا باللحمه، تعالى شوف، بص، قلت له خد خبره بقى مني نعلمك، قلت له دايما لما تقعد على مائده انظر للصنف اللي الكل بيمد ايده عليه وابدا بيه الاول، لان المطروق ده كده كده موجود، فاهمني؟ يعني المائده فيها خمس ست صناف، فالناس مركزين على صنف بعينه، يبقى ده اجمل حاجه، ركز انت كمان معاهم، خلاص كده خلصت ده، كده كده التانيين موجودين ما تقلقش، فمش هيفوتوك، فما تبقاش حتى في اكلك مش فاهم، شوف حتى الاكل محتاج لعلم. شفت بقى العلم نافع في كل شيء حتى في الاكل، لما تيجي تاكل اتعلم ازاي تاكل، خلاص كده. حتى الناس يقول لك ابداوا بسيد الطعام، ابدا بسيد الطعام، لان هتخلص، هتعمل نفسك مكسوف، غيرك ما بيتكسفش، غيرك متعود، هيروح ضارب في الطيقه، تيجي انت ما تلاقيش حاجه بقى، وبعد كده تحزن وتتضايق وتشيل في نفسك، طب ما انت اللي عملت كده في نفسك. فتعمل ايه بقى؟ شارك في الحلو الاول، والتاني كده كده موجود. المهم قلت له تعالى اضرب هنا الاول، وبعد كده ده الرز موجود مش هيخلص، انما دي هتخلص، فخذ حظك من هنا، وبعد كده ابقى انتقل على السلطه، انتقل على كده براحتك، كده كده موجوده امامك. فالشاهد ان القطع لك ان تنتقي، خذ من امام غيرك لا حرج، ليه؟ لان دي قطع، انما كل مما يليك خاص بايه؟ بالسوائل. لان لو طبق ملوخيه مثلا وانت جيت حطيت ايدك قدامي انا، ممكن انا الامر ده يضايقني، صح؟ أبقى أنا من دور ربما ما كلش، خاصة البعض أحيانا ما بيهتمش بالنظافة أو كده، تجد ضوافره طويلة مش مهتم بسنن الفطرة، تعمل لك ضفر كده والضفر مش، عشان كده المهم دايما اهتم بالنظافة الشخصية. الإسلام لما قال من سنن الفطرة قص الأصفار ليه؟ لأن حكم كثيرة جدا جدا. أنت اجتماع بطبعك هتجتمع مع الناس على الطعام، الناس هتشوف بوافرك كده وهي سوداء ومش عارف ايه، وده عامل زي السباع، فالناس بتقرف يا اخي فتضايق الناس. عشان كده حتى بنقول للاخوات اتقي اللمت، ما تعمليش ضفرك قد كده نص متر، انت بتاكل ضوافرك هتقرفينا ليه بقى؟ وتالت بقى من سنه يقعد يفكر دي عملت الاكل ازاي ده بقى وضوافرها دي والقرف ده كله، فاللي يجي لك ضيف يتسد نفسه. فعشان كده التزم بسنن الفطره، التزم بسنن ايش؟ الفطر. فكل مما يليك في السوائل، اما القطع كل براحتك من اي مكان، المهم انتقي الجيد واللي انت بتحبه، لان هو الطعام كده. النبي كان ان اشتهى اكل والا ترك، وانتوا عارفين الاذواق مختلفه، قد تحب انت طعاما انا لا احبه والعكس. خلاص كده، اذا انا اكل مما احب، اللي ما بحبهوش خلاص ما اتكلمش عنه ولا عيبه، اسكت. عشان كده بنقول دايما مع اختلاف اللهجات والجنسيات ما تبقاش تضغطوا على الناس في الاكل، ماشي كده؟ تجد بقى يروح حالف عليك تاكل دي، طب انا ما باكلهاش، هتضطرنا خالف السنه ليه؟ اقول لك انا بحبش دي، ما تسيبني، ما دام انا ما اديتش ايدي مش عايزها، فسيب الناس تاكل بايه؟ براحتها. ايوه انت مش حطيت الاكل، والناس قعدت، خلاص سيب الناس ياكلوا بقى. انا ممكن اكل من الصنف ده وما اكلش من ده، لكل انسان بيبقى عارف ايه اللي ينفع واللي بيضر بالنسبه لصحته هو. احنا صحتنا متفاوته والاعمار متفاوته، وربما انت لسه في الشباب، انا عديت المرحله دي ما اقدرش اكل اللي انت بتاكله، فانا محتاج حاجات خفيفه كده، فما نضغطش. خلاص كده انتبهوا لهذا الامر جيد جدا، لان احيانا بعض الناس يبدا يضغط ويحلف وعليها الطلاق، يا اخي انت وقعت الطلاق طلقها بقى مش هاكل، وانا هدور نفسي عشان خاطرك انت طلقها، هنعمل لك ايه؟ اوعى تحلف على حد في الطعام الله يرضى عليك. هم قالوا كده في اداب في الطعام، فقربه اليه قال الا تاكلون، اتفضلوا خلاص خلص، مش قربت الطعام خلاص، سيب الناس تاكل براحتها بقى، انا عاجبني ده هاكل، مش عاجبني مش هاكل وخلاص. ليه؟ عشان بعض الناس من الضغط يجد الناس تخالف السنن. لا ما تضغطش على حد ولا تحلف على حد، لان ربما اللي انت هتحلف عليه مش هيبر قسمك، هتضطر تطعم 10 مساكين. طب بتحلف ليه؟ يعني اكله تخسرك يبقى انت عازمه وكمان يخسرك تطعم 10 مساكين تاني غيره؟ طب ليه ما تحلفش بقى خلاص انت وحطيت الاكل خلاص. كان والدي كده الله يرحمه يقول اذا وضع الطعام ايقظ النائم، بس النائم تصحيه، انما اللي قاعد خلاص ما هو قاعد كل ما هو بياكل، وكانك بتقول ما تاكلش الله نسيبه ياكل خلاص، ما تقعدش وما تنظرش للناس وهي بتاكل. شوف هشام ابن عبد الملك امير المؤمنين دعا اعرابيا يوما على الطعام، فاثناء الطعام طبعا الامير قاعد في اخر المائده على راس المائده في صدر، والاعرابي بعيد عنه على المائده، فقال هشام يا هذا رايت شعره في لقمه عيشك. قال يا امير المؤمنين هل رايت الشعره في اللقمه؟ والله لن اجلس على مائدتك بعد اليوم. يعني انت مراقبني في الطعام زي انك شفت الشعره في اللقمه اللي انا باكلها، معناه ان انت ايه؟ بتنظر. فمن الخطأ الشرعي عند الطعام ان تنظر لمن ياكل، انظر لامامك فقط، كل مش دعوه بياكل ايه بيعمل ازاي، ده تلاقيه بص قاعد بقى كده مش هتنزل، هيجي له الزغطه ويروح فيه ليه كده؟ انت تعزمه على الاكله تموته؟ الله يصلح حالك، طب عازمه ليه؟ فسيبه ياكل ما تنظرلوش. واحد بقى في بعض الناس كده يحب يقور ويرمي، واحد تاني على قده كده منه منه، فانت بقى شفت التاني عمال يعملها زي الجماعه بتوع الكبسه دول مسطرين ابن الايه مغرفه بيروح ها يرمي نص كيلو ويرميهم باشا باشا انت عاوز على كده لما تلاقي واحد تاني ياكلها رزايه رزايه فخلاص ما تقعدش تنظر للناس على الطعام. ودي قضيه مهمه يا اخوه في اداب الضيافه ينتبه لها. فانت بتضع الطعام وتقول كما قال الخليل ابراهيم الا تاكلون يعني تفضلوا الاكل جاهزه بسم الله يعني خلاص سيب الناس تاكل بقى وسيبهم يشربوا. هو لما يحتاج يقول لك هات من كذا او يمد ايديه اللي تعمله بس قرب لهم اطايب الطعام. اللي تعمله بس بلاش تنزل الطعام على مراحل. نزل الطعام جمله واحده لان في ناس بتشبع بسرعه. تجد بعض الناس مثلا ياجل اللحوم لغايه ما الناس ايه تشبع. طب جايبها ليه؟ خلاص مش هناكل. زي بعض العادات في بعض البلاد اللي ما يعرفهاش يتضر. عند اهلنا في المغرب ربنا يحفظهم انا لما جيت حديثا المانيا سنه 2007 ما كنتش اعرف بقى العادات وكذا. اول مره اتغرب ما اعرفش ما اختلطتش بحد خالص. فدعيت على الفطار في رمضان عند اخوه مغاربه. المهم صلينا المغرب وطلعنا لقيتهم بيقدموا حاجه اسمها الحريره. كنت اول مره اكل حاجه اسمها الحريره دي بصراحه. جميله قوي فعلا هم مغرب اصليين فعاملين الحريره ايه حريره. يا سبحان الله الطبع عجبني قوي. فهو قال لي جنب تزيد قلت له اه انا بقى اعتقدت ان ده الفطار بس. قلت بقى الحمد لله الناس ما شاء الله زهاد وكده فبيطبقوا بقى في صيام رمضان ايه السنه وكذا ما بياكلوش كتير. اه هم جايبين الخبز ده والحريره فقط وشويه التمر. قلت الحمد لله اكلت التمره وطبق الحريره الصغير ده فعجبني. فاللي جنب تزيد قلت له اه هجيب له واحده تاني جميله شلفتها. صايمين بقى كان ايه ساعه 2007 دي كانت من صوم يجي 20 ساعه. المهم خلصته تزيد اوكي زيد ما حاطط الانجاره بقى جنبك. طبعا الثالثه بقى دي ثابته جت بقى هنا بلغه الالمان زبط. وانا قاعد كده بريح وفجاه لقيت الصواني داخله. اه والله العظيم ايه ده لحوم ومشاوي اوبا. فانا قاعد ساكت كده في بول قلت له ايه لا يمكن يستحيل اكل حاجه تاني خلاص ما اقدرش يا شيخ ده احنا لسه. قلت له لسه ايه؟ قال اصل احنا لنا عادات بتعد المفارش. قلت له مفارش ايه؟ طب قولي لي قبل ما اكل الحريره انتوا ورطتوني الورطه السوداء دي ليه؟ خلاص اليوم ده بقى عليا خلصوا اللحوم دي والله العظيم. الصنف الثالث بقى صواني تاني داخله دجاج بالزيتون يا دي الليله يا اولاد الايه؟ الله يهديكم. فطبعا من يومها قلت لهم يا جماعه سبحان الله ما اجمل المائده المصريه. احنا بنحط كل الطعام مره واحده مفيش حاجه اسمها المراحل دي. بقى هتحط مراحل قول لغير جنسيتك يا اخي فهمه. قول له احنا هنا مثلا بنحط الطعام على ثلاث مرات فنعمل ايه بقى؟ هاخد معلقه حريره واحده واريح واستنى بقى الدور الثاني والثالث ده اخد من كل صنف ايه؟ انا صايم. فطبعا الضرر اليوم ده ضاع علينا بقى خلاص راحت العمليه. لما جيت بقى السنه اللي بعدها كان جبت اخ من مصر عشان يصلي معانا اسمه الدكتور ايمن يصلي بينا التراويح وخد عاوزيننا بقى. قلت له خلي بالك يا ايمن اوعى يقول لك زيد وتقول له زيد اوعى. قال لي فاهم ايه؟ قال له لا اصبر عندنا فاش. انا مسكته بقى خلاص ما هو قاعد جنبي. يقول له خلاص انا صايم خرق. الله يكرمك يا شيخ سيد الله يبارك لك. ايوه كده ده انا كنت هضيع. كان هضيع من الحريره برضه. هي المشكله في الحريره. فاذا نقول فقربوا اليهم قال الا تاكلون. قرب الطعام كله ما جابش المراحل دي كلها. جاب العجل يا واد ايه مشوي حط الا تاكلون. المهم فدي اداب في المائده. يبقى اذا الاكل مما يليك يتعلق بالسوائل اما القطع فلا وغيرها ايضا فلا. فهنا جمعت السنه بين قوليه وبين فعليه. والسنه الفعليه تشمل ايضا السنه التركيه بقى النبي ترك اشياء النبي تركها تشريعا مش جبله. فالنبي ترك تشريعا يبقى السنة الترك، لا يجوز الفعل، لا يجوز الفعل. ودي قضية مهمة، زي النبي ترك قراءة القرآن على الأموات، يبقى لا يجوز قراءة القرآن على الأموات قولا واحدا. ليه؟ دي سنة تركية، النبي ترك مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل، ولا مانع من الفعل. إذا قلتم أن قراءة القرآن على الميت رحمة، فالنبي كان بيحب أصحابه ولا إيه؟ ومات الكثير منهم في حياة النبي. فلو كان قراءة القرآن على الميت رحمة للميت، النبي فعل إيه؟ كان جمع الصحابة وختم لهم القرآن كل يوم. توفيت خديجة أم المؤمنين، أحب نساء النبي إلى قلب النبي، ما ورد أنها قرأ عليها فاتحة الكتاب أبدا. توفيت زينب بنت رسول الله، توفيت أم كلثوم بنت رسول الله، توفيت رقية بنت رسول في حياة النبي، لم يقرأ النبي قرآن، وهو المشرع الآن عليه الصلاة والسلام التسليم. حمزة أسد الله وأسد رسول الله استشهد في حياة النبي. مصعب بن عمير، كثير من جمل الصحابة وعلماء الصحابة ما قرأ النبي آية عليهم، إنما كان هديه إذا دخل المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار، أنتم السابقون وإن بكم لاحقون، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي. وفي رواية أسأل الله لي ولكم العافية، وهو القائل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يقرأ القرآن له. صح؟ أمال إيه؟ والله يدعو له، ما قالش القرآن. طب أنتوا لكم من القرآن؟ بتقرأ القرآن ليه؟ هو قال ولد صالح إيش؟ يدعو له. طب ما تدعو له؟ يقول لك ما قرأت الفاتحة دعاء. طب اقرأها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ها، اهدنا الصراط المستقيم. تدعي لنفسك، ما دعيتش للميت. يعني انت رايح المقبره بدل ما تدعي للميت تدعي لنفسك؟ هو خلاص مات، ما ديتش هدايه له، خلاص انتهت، انقطع العمل، فانت بتدعي لمين؟ لنفسك. فده الجفاء. يبقى انت ما فتش الميت بحاجه، الرايح عند القبر عشان ادعي لنفسي. يا رجل قول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ده اللي هينفع وده اللي هيوصل له. فنقول لهم السنه بتقولك ادي اللي بينفع المتوفى، مفيش فايده برضه نروح عشان نضر، مش ننفع، ونرتكب المحدثات والبدع. حاجه يا اخي، نشرب الشاي الاخضر. مصيبه كبيره والله يا اخو. روح المقابر وادعي للاموات، ادعي لهم. يعني ما ينفعش اعمل ختمه؟ لا ما ينفعش، الختمه لحضرتك انت، اختم لنفسك. ليه؟ ده اخد نص القران. يعني سبحان الله، الانسان يا اخي ساعات يمرض من الفهوم الثقيله دي. ده ربنا قالها نصا عن كتابه: لينذر من كان حيا. القران للاحياء مش للاموات. الميت خلاص معاه العمل اللي عمله، وتقفل الباب الا من ثلاثه ابواب اللي بينهم: العلم النافع، او الصدقه الجاريه، او الولد اللي هيدعو له بالصلاه فقط. غير كده لا، مش هيوصل له. اسمع كلامي، مش هيوصل له، لان القران كتاب للاحياء مش للاموات. ولا انت بمسمع من في القبور، القران للاحياء، لنا نحن في حياتنا بعد الموت. خلاص اللي عمل عمل في الحياه بقى، كنت من اهل القران خدته معاك في القبر. انما ما كانش عندك القران، طب ليك ولد صالح، ايوه يدعي لك بقى، يدعي لك زي ما النبي قال. فاذا النبي ترك قراءه القران على الاموات تشريعا، يبقى الترك هو السنه، يبقى الفعل ايه؟ بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يجي لك بقى اصحاب العمائم ويقعد يسب في اهل السنه اللي بينكروا قراءه القران. اقرا انت، انت حر، انت عايز تخالف خالف، انت حر. انما المنهج واضح: الحق ابلج والباطل لجلج. الميت مات خلاص، النبي قال ولد صالح يدعو له، ده اللي هينفعه. انت مش عايز تنفعه، انت حر.
وهو ربها بالساعتين عند القبر يعمل 20 خاتمة والله لن يصل له، ما انتفعش منك بشيء. طب ينتفع بايه؟ يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يا رب بي، يا رب اجعل قبره روضة، يا رب يا رب ادعيله، ده اللي هيوصل له. مش قراءتك للقرآن، قراءتك للقرآن لنفسك أنت، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ده لحضرتك أنت القارئ الآن، إنما ده ميت، ده ميت محتاج منك لإيش؟ الدعاء. يبقى الترك هنا سنة، ما ينفعش الفعل، بخلاف الطرق الجبلية. النبي مثلا ترك أكل الضب، جبلة كان مش تشريع، يبقى أنت كل الضب براحتك خلاص كده. النبي قال انه ليس بارض قومي فاجد نفسي تعافه، ما بحبوش خلاص شكله خلاص، خالد اكله على مائدة النبي خلاص، انت من دي جبلة وطبع مش تشريع. نفرق بين الترك التشريعي والترك الايه الجبلي، الجبلة كان تفعل، انما اللي تركه تشريعا ما ينفعش ايه انك تفعل. فده بالنسبة للسنة الفعلية. النوع الثالث بقى السنة التقريرية، ودي اشرنا اليها في حديث سلمان الفارسي عندما قال لأخيه أبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق. ده كلام سلمان الفارسي. الكلام ده وصل لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال النبي صدق سلمان، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأصبح الحجة في تقرير النبي القول سلمان مش في قول سلمان، النبي أقره. فدي اسمها سنة تقريرية، إن الصحابي يقول قولا في حياة النبي أو يفعل فعلا في حياة النبي فيقره النبي عليه، يبقى السنة دي اسمها تقريرية. الحجة في إقرار النبي للسنة دي مش في فعل الصحابي أو في قول الصحابي. يبقى دي أقسام السنة باعتبار ذات السنة. قال المصنف وباعتبار علاقتها بالقرآن. أنا أذكر عملت لكم محاضرة كده بعنوان وظائف السنة بالنسبة للقرآن، فاكرين؟ لما عدت لكم كده خمس وظائف للسنة، صح؟ ماشي. أهو المصنف هيكرر ده تاني، فالتكرار بيفيد إيه؟ الأبرار وأحسابكم منهم. أو الله بنص القرآن كده وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. سيبكم من الأمثال الباطلة بتاعت يقول لك التكرار بيعلم الحمار، ده كلام باطل، ده واحد شغله كان شغال في سوق الحمير ده. لا، احنا عندنا التكرار بيعلم الأبرار، عندنا التكرار بيعلم ايش؟ الأبرار. وعندنا قاعدة كده، ما تكرر تقرر، يعني كل ما تكرر الشيء يثبت ويرسخ. احنا لازم نكرر كثير ونذكر بعضنا بعضا كثيرا، ودي مهم. فيقول المصنف هنا وباعتبار علاقتها بالقرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة المؤكدة، وهي الموافقة للقرآن من كل وجه، وذلك كوجوب الصلاة، فإنه ثبت بالكتاب والسنة. القرآن قال وأقيموا الصلاة، أمر الوجوب، والنبي قال بني الإسلام على خمس وذكر منها وإقام الصلاة، ده من حيث الوجوب، هنا واجب وهنا واجب. كذلك لما تقرأ كده القرآن تجد أن آيات كثيرة تكلمت عن مباني الإسلام الخمس اللي هي أركان الإسلام، فاعلم أنه لا إله إلا الله أدي ركنه، وأقيموا الصلاة أدي ركن، وآتوا الزكاة أدي ركن، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أدي ركن، وأتموا الحج والعمرة لله أدي ركن. فيجي السنة تقر ده وتؤكد ده، يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل. فدي اسمها السنة المؤكدة المقررة لما جاء في القرآن. كذلك أركان الإيمان الستة ذكرت في آية في سورة البقرة في خاتمة سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله أدي ركن، وملائكته أدي ركن، وكتبه أدي ركن، ورسله أدي ركن، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا أدي ركن، ركن القدر أو سمع وطاعة وتسليم، غفرانك ربنا وإليك المصير أدي ركن. ستة أركان الإيمان في آية، فتيجي السنة تؤكد ده، يا محمد أخبرني من إيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فده النوع الأول في علاقة السنة بالقرآن، سنة مؤكدة، سنة مقررة. قال النوع الثاني بقى، السنة المبينة أو المفسرة لما أجمل في القرآن، وهي ما عبر عنها الشافعي بقوله ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه، ومنها ما أحكم فرضه بكتابه أي في القرآن وبين كيف هو على لسان نبيه، مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها. وده اللي بنسميها السنة الشارحة المفصلة للمجمل، يعني آيات كثيرة في القرآن جاءت مجملة، إنما تفسيرها فين؟ في السنة. وأقيموا الصلاة وسكت خلاص، إزاي نصلي بقى؟ روح للنبي عشان يعلمك إزاي تصلي، فيعلمك أن الصلاة خمسة، الصبح ركعتين، ركعتان جهريتان، الظهر أربع ركعات سرية، العصر أربع ركعات سرية، المغرب ثلاث ركعات، الأولى والثانية جهرية والثالثة سرية، العشاء أربع ركعات، الأولى والثانية جهرية، الثالثة والرابعة سرية. يقول لنا وصلوا كما رأيتموني أصلي. فدي اسمها السنة المفسرة الشارحة للمجمل، أي مجملة تيجي السنة تفصلها لك. وآتوا الزكاة أيضا، ما قالش النصاب كان ولا ذكر الحول الهجري أبدا، ما قالش التفاصيل دي، مين هيقول؟ النبي. فتيجي السنة تشرح وتبين، لتبين للناس ما نزل إليه، دي وظيفة النبي يبين. يبقى دي نوع من أنواع السنة اللي هي الشارحة المبينة. قال وطبعا هيدخل ده بقى، هو أجملهم هنا في قسم، إنما ممكن نعددهم أقسام، هناخد منها بعد القسم الثاني ده ناخد منها تخصيص العام، تخصيص العام، تيجي آيات في القرآن عامة وتيجي السنة تخصصها إزاي؟ بالمثال يتضح المقام. أنا عايز المصحف، لو حد هتقولنا المصحف يؤدي محمد الله تعالى جزاكم الله خير، نحفظ خليه. في آيات عامة تيجي السنة تعمل إيه؟ تخصصها. يعني إيه؟ لما يقول القرآن حرمت عليكم الميتة، إذن كل الميتة وفق الآية حرام، كل الميتة إيه؟ حرام، ده عام وحكم عام. والدم يبقى كل الدماء حرام وفق الآية. طيب نيجي للسنة، النبي بيسأل، جاءوا قوم يقولون يا رسول الله إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ماءه، الحل ميتته. الله، ده القرآن قال حرمت عليكم ايش؟ الميت. اه ده عام بتخصيص هنا في السنة، يقول لك كل الميت حرام إلا ميتة البحر، بالنص ده، ولسه السنة غير تاني هتجيب لك حاجات حلوة تاني. يبقى ميتة البحر ايه؟ اسمه تخصيص العام في القرآن، اسمه ايش؟ المصيبة عندما يتكلم في العلم من ليس من أهل العلم فيأتيك بالعجائب، زي التيالي يفضح نفسه ويكشف عورة نفسه بسبب الجهل. يعني لو أخ بعت لي كده مقطع فيديو بيتحدى علماء المسلمين وكأنه ليس من المسلمين، شو الفضيحة؟ انا بتحدى علماء المسلمين. يعني انت كافر ولا ايه؟ ما تقول انت مين؟ الله، مش بتدعي العلم، يبقى انت من علماء المسلمين، طب بتتحدى ليه؟ فالمهم تعالوا نشوف بس الايه اللي هو بيتحدى بها علماء المسلمين قاطبه. والله يا اخي احيانا تقعد تسمع كده تقعد تضحك، قول سبحانك يا رب. الجماعه دول ليه بيتكلموا فيما لا يحسنون؟ ده جاهل. ليه يرتقي هذا المرتقى العظيم؟ ماله مال القران؟ ماله مال السنه ما دام جاهل؟ طب ما يتعلم ويسال، ويسال العلماء عشان يتعلم، عشان يعلموه. المهم تعالوا بس نشوف عشان ما اطولش عليكم في سوره البقره. انت واد جايب لي مصحف ايه ده؟ ورش ده ولا يا واد انت؟ احنا هو انا عارف اقرا في حفص عشان اقرا في ورش؟ يا ابني هات لنا حفص يا ابني الله يهديكم. انا عمال الاقي الكلام ده، انا مش عارف اقرا فيه. هنعمل ايه بس؟ في سوره البقره في قوله تعالى في الايه 180: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال لك ها انا بتحدى علماء المسلمين، قال السنه بتلغي الايه دي. النبي يقول لا وصيه لوارث فبيلغي القران، ينفع؟ يبقى لازم ننكر السنه. فتقعد تضحك كده يا رب سبحانك. لابد ان يكشف هؤلاء ويفضحوا عند اهل العلم. لازم نكشف عوره الجاهل، ما يعرفش حاجه اسمها عام وحاجه اسمها خاص في القران والسنه، وان في حاجه اسمها التخصيص، تخصيص العام. تخصيص ايش يعني؟ هنا الايه دي اولا نزلت قبل ايات المواريث اللي في سوره النساء اللي فيها الانصبه، فآية المواريث خصصت العام، وجات السنة كمان تخصص ايه؟ العام. فقبل المواريث القرآن قال يعني انت هيجي لك الموت، ابقى وصي ببعض مالك لأمك وأبيك وللأقارب. كان لسه مفيش الأحكام نزلت، تمام؟ ما هو التشريع نزل بإيه؟ بالتدريج. فدي مرحلة من المراحل. فقال لما تيجي تموت ابقى وصي للوالدين بجزء من مالك أو ما تملك، والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، تمام كده؟ جت سورة النساء نزلت بعدها آيات الإيش؟ الميراث في الآية رقم 11 في سورة النساء. تعال نشوف كده، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، ده بالأب والأم هم، اسمع معي بقى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. بدأ يحدد للأم نصيب وللأب نصيب، يبقى خرج من دائرة ايه؟ الوصية اللي هناك دي. فده اسمه بقى التخصيص. الآية هنا بتاعت الوصية عامة في الوالدين والأقربين جميعا. قال لك يبقى الأقربون زي ما هم، عايز تعمل لهم وصية ماشي، إنهم غير ورثة، إنما الأم والأب هنخرجهم من عندك لأن حددنا لهم ايش؟ ميراث. فيقول النبي أكد ده، يقول لك لا وصية لوارث، لأن الوارث له إيه؟ حق في الميراث، فما تكتبلوش وصية خلاص، هنكتب له إيه وصية؟ ما هو ليه فرض، فهمتوا حاجة؟ يقول لك الحديث السنة كتير من القرآن، فين ألغته فين؟ بتقول لك يا واد افهم يا واد اتعلم بقى يا ولد، في حاجة اسمها الخاص والعام، الآية عامة والنص ده خاص، خصص من العام ده الأب والأم يخرجوا بس، هنخرجهم لأن جعلنا لهم حظ في الميراث، جعلنا لهم فرض. يا محمد يا فرح اوعى تنام، أنا اللي بيروح قاعد ورا ظهري ده أنا عارف عشان ما أشوفوش، لكن بشوفك أهو. فنقول لك هنا ده اسمه تخصيص إيه؟ العام، أو بمفهوم آخر في حالة اسمها الناسخ والمنسوخ. طبعا هو ما يعرفش الكلام ده خالص ولا شمه، لذلك فضح نفسه رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما رأى القصاص يقص، فسأله هل أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله؟ قال لا يا أمير المؤمنين. فماذا يصنع علي؟ راح فرك أذنه بيده وقال قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. فالجهل ما يتكلمش في العلم، يسكت أو يسأل العلماء عشان ما يكشفش عورة نفسه. عارف ده بيفكرني بإيه؟ أنتوا عارفين توما الحكيم؟ عارفين قصة توما الحكيم؟ أو توما الحكيم ده عامل زي الكيالي. توما الحكيم ده أبوه كان طبيبا فورث الطب من بعد أبيه لكن كان جاهل، فكان بيطبب الناس فيقرأ في كتب أبيه. فطبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مجال الطب، الحبة السوداء شفاء من كل داء. فالكتاب اللي عنده فيه تصحيف بدل الحبة الحية في نقطة ذهب، كان يقرأ الحديث مباهر الحية السوداء شفاء من كل داء فقتل خلقا كثيرا. أو الله العظيم كان يجيب الحية ويعلمهم بالحية في موتهم، فبيقول لك وقتل هو بالحية. فكان يقول ايه؟ أضل من توما الحكيم. أضل من توما ايه؟ لأن الكتاب شيخ مضل. العلم يؤخذ عن العلماء مشافهة مجالسة، لازم تحصل المفاتيح على العلماء، إنما هتاخد من الكتب فقط هتضل. ليه؟ لأن الكتاب شيخ مضل. أنت لا تستطيع أن تتيقن مما في الكتاب، ربما المطبعة في خطأ مطبعي زي ما ساعدنا توما ده أهو الحية السوداء شكرا، وهو الحديث إيه؟ الحبة السوداء نقطة غيرت المعنى تماما. زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزات، فكانت واحد قرأها مصحفة بدل ما يفتح النون خلاها ساكنة، كان النبي يصلي إلى عنزات وهو من قبيلة اسمها عنزة، فكان يفتخر بين الناس يقول واتخذ النبي قبيلتنا قبلة في الصلاة. يا ابن الايه يا ابن الايه بعنزة بالفتح يعني الحربة، يعني لما كان يجي يصلي في السفر كان يحط له ايش؟ الحربة سطرة، يدق الحربة في الارض كده عشان ما حدش يمر من بين ايديه. يصلي الى عنزة بالفتح، العنزة اللي هي ايش؟ الحربة، مش عنزة يعني المعزة، وهم اسمها القبيلة اسمها كده قبيلة عنزة. فكان يفتخر يقول لك واتخذ النبي قبيلتنا قبلة له في الصلاة في السفر، يعني كان يصلي القبيلة ايه؟ يا ابن الايه حتى غيرت القبلة، فحتى ما مش عندك عقل ولا فهم. فالكتاب كده تقعد تقرا في الكتاب وانت مش فاهم معنى العلم هتضل، ولو عنت لك اشكال وانت بتقرا الكتاب مش هيجاوبك، انما لما تكون قاعد مع الشيخ هتسال وتستفسر كلمه مش فاهمها، طب يا شيخ دي معناها ايه؟ يفهمك فيستقيم لك العلم. فدول خدوا العلم منين؟ من الكتب فقط. فعشان كده اهل ضلال والعياذ بالله. عشان كده السلف الصالح كانوا لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. يعني ايه؟ الصحفي اللي تعلم من الصحف فقط عن الكتب، لم يجالس العلماء ولم يشافي العلماء، والمصحفي اللي خد القرآن من المصحف ولم يأخذه على شيخ. زي ما لك والله انا هتعلم القرآن عندي كده فلاشة وسيدي فهسمع واقول، عمرك ما هتتعلم القرآن. لازم القرآن تيجي تقعد كده عند الشيخ أبو عبد الله وتقرأ الفاتحة معاه وتشوف شفايفه بيقرأها ازاي وبيطلع المخرج ازاي ويرجعك مرة وعشرين مرة لغاية ما يثبت. إنما وانت بتسمع السي دي خلاص ما فيش علم خالص ولا تتعلم ولا تتعلم. إلا عند الضيق هتجيب المصحف المعلم وتكرر معاه، بس برضه مش هتتعلم. مش هتتعلم الإتقان، وتتعلم مخارج الحروف لازم تاخدها فين؟ عند الشيخ. فكانوا لا يأخذون القرآن من المصحف ده لما يبعد خالص ده، ولا الصحفي بتاع الكتب ده اللي يقول لك ما الانترنت في كل حاجه. روح يا عم عند كل حاجه، روح عند الشيخ جوجل ماشي كده، وتلاقيه عمال يقرا في مواقع الشيعة اي والله العظيم، ومواقع القرانيين اللي بينكروا السنن. مره اخ جاني قال لي انا قرات مقال صدق عن الشيخ البخاري في حديث بطله كتير. قلت له قرات فيه؟ قال لي موقع اهل القران، موقع جميل جدا. قلت له اهل القران يا واد دول منكرين السنه، دول قرانيون يا ولد، ايه اللي وداك هنا؟ فدي مصيبه، ما عندوش علم فيقرا لاي حد ويقول لي ده انا كنت بدخل على موقع اسمه مش عارف ايه، موقع العقائد، كل موقع رافضي شيعي يحرفون الصفات. يا ابني ايه اللي وداك هناك؟ فنقول له بقى ما تحب تقرا تعال اسالنا تقرا فين عشان ما تضيعش قدامنا. ودي المصيبه، يعني الفضاء الازرق ده كان اضل من اناس، فدي مصيبه خطيره جدا. فلما النبي بيقول لنا بقى كده هو الطهور ماؤه الحل ميتاته، فخصص العام الوارد في قول الله تعالى حرمت عليكم الميت، يبقى الميته كلها حرام الا ميته البحر دي واحد. ويجي النبي يقول لنا كمان احلت لنا ميتتان ودمان، اما الميتتان الحوت والجراد، يبقى جاب كمان ميته جديده الجراد. تمام كده، بتاكلوا الجراد ولا لا؟ طيب صح، انا ما اعرفش ولا ما عندناش مصر خالص، انما انا شفت كده بعض الفيديوهات في المغرب ما شاء الله جايبينه صاحي في اكياس بيبيعوه، ده اللي مش حاجه حلوه قوي، يقول لك ده بيتقزقز. ايه اوعى إيه؟ انا مره اخ هنا سوري عندنا نزل صباخ، فانا بقول له عايز اشوف ايه الجراد ده وكده، ما اعرفوش يعني مش ما اكلتوش، فراح جاب لي كيسين كده فبوريهم لاخ، قال لي شنو ده اكياس حشرات مش جراد. الواد ده اكياس سراطين تقول ايه؟ قلت الحمد لله ما فتحتهمش، ده مصير اكل صراصير. فهم شكلها شكل الجراد ابراهيم كده تبقى ايه؟ اكياس حشرات مش جراد، الجراد حاجه كده عامل زي الجمبري. جراد صغير؟ طب الحمد لله برضه ما اكلتوش. المهم
بس يتباع
والله بيتباع، بس ما تجيبليش. الله يكرمك، الله يرحمنا، الله يكرمك. فالنبي قال اما الميتتان الحوت والجراد، واما الدمان الكبد والطحال. يبقى كمان في الدم المحرم ده بصفه عامه النبي خصص منه ايه؟ الكبد والطحال، ما دي دماء لكن دي حلال. فده اسمه بقى تخصيص العام في القران. تخصيص ايش؟ العام. اللي ما عندوش علم بعلوم القران يضل على طول، يضل وهو بيقرا القران والسنه. فيطلع بقى الالحاد اللي انتم شفتوا الملحدين دول جم منين؟ ما هم قرأوا بلا علم وما عندهمش وصول علميه فضلوا. لو خدوا العلم عن العلماء لاستقام لهم الفهم. فنقول لك عندنا حاجه اسمها عام وحاجه اسمها خاص. فالعام ده مخصص. ده كمان في حاجه اسمها العام المخصوص. يعني حكم في الظاهر انه عام لكن مقصود بايه؟ فرض او حاجه بعينها. زي مثلا قول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين دول النبي، النبي لوحده قال لهم الناس، ده صحابي يقول للنبي واحد فقط، ان الناس دول المشركين قد جمعوا لكم من بدر الكلام ده فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا هو النبي حسبنا الله ونعم الوكيل. فده اسمه العام المخصوص يربي فرد واحد، زي حديث النبي امرت ان اقاتل الناس. اذا هيقاتل كل الناس؟ ما الناس دي عامه. نقول لك لا يا واد افهم، الناس هنا اسمه العام المخصوص، المقصود بصنف واحد من ثم المشركون الحربيون اللي بيقاتلونا، لقول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا. لان الصحابه ناس صح؟ النبي قاتل الصحابه؟ لا، مش المقصود بالناس هنا المؤمنين. لا خلاص خرجنا المؤمنين. ايه كمان؟ طب اهل النفاق كانوا معنا في المدينه صح؟ ولم يقاتلهم النبي، هم ناس ولا مش ناس؟ ناس. ولما قالوا له قاتلهم قال حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه، انهم امام الناس ايه؟ مسلمون. فهمت حاجه يا عبد الله؟ يبقى دول كمان نخرجهم. اهل الذمه ناس ولا لا؟ ها هل النبي أمر أن يقاتل الذميين؟ أبدا والله، بل قال من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة. يبقى دول كمان نخرجهم، اليهود والنصارى المسلمين نخرجهم ضمن الناس هم كمان. يبقى فضل الصنف واحد فقط اللي هو المحارب فقط، فده اسمه عامل مخصوص مراد بيه حاجة خاصة. فاللي ما عندوش العلم بالعلوم دي لازم يضل إذا قرأ القرآن أو السنة. فأنا عندي حاجة اسمها العام وحاجة اسمها الخاص. إيه كمان؟ تقييد المطلق في أحكام مطلقة تيجي السنة تقيدها. يعني إيه؟ قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طب نقف هنا بقى، قال اقطعوا اليد. اليد كجارحة في اللغة من أطراف الأصابع إلى الكتف، دي اسمها اليد، فبقت مطلقة الآن. هل لو حد سارق نقطع دم الكتف؟ ما هو اليد، واليد بتشمل إيه؟ من الأصابع لغاية إيش؟ الكتف. نقول لك لا، السنة قيدت ده. النبي لما أمر بقطع يد السارق أمر بقطع من الرسغين الكف فقط مش اليد كلها، فده اسمه تقييد المطلق. يبقى ده حكم مطلق، اليد هناخد منها جزء فقط اللي هو ايه؟ كف الايد فقط. فده اسمه تقييد المطلق. تقييد ايش؟ المطلق. القسم الثالث بقى في ترتيب الشيخ، في ترتيب نحن ده الخامس، السنة الاستقلالية اللي احنا بنسميها حق التشريع. الله جعل للنبي حق التشريع، يعني يأتي بأحكام لم ترد نصا في القرآن، إنما جت فين؟ في السنة. كويس، 56 دقيقة فاضل 4 دقائق. كويس. الله تعالى يقول في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، يعني بيقول لنا خلي بالكم يا جماعة النبي له حق التشريع، فأي حاجة هيقولها لكم اعملوا به، وأي حاجة ينهاكم عنها ابتعدوا عنها. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبيحذرنا نخالف أمر النبي. فالنبي في حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود قال أمسك النبي الذهب بيمينه والحرير بشماله، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. نقف هنا، هل في آية في القرآن بتقول إن الحرير حرام لبسه على الرجال؟ أبدا. هل في آية في القرآن بتقول إن الذهب حرام لبسه للرجال؟ لا. يقول لك لا فيه، بس أنت مش فاهم. فين يا عم الشيخ؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، ده حق تشريع، وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي قال لنا الذهب والحرير ايه؟ حرام على الرجال، يبقى حرام على الرجال. يبقى انا عايز البس البس خاتم فضه زي الشيخ لابسه ده، ما البسش خاتم ذهب، حرام حرام. البس خاتم ايه؟ فضه، خاتم حديد، انما ذهب لا. الذهب لمين بقى؟ للمرأة، تلبس براحتها بقى تتسيخ، عايز بقى تغطي لها ايديها كلها ذهب غطي لها، والذهب غالي اشتغل. وعلى فكرة جبلت على حب الذهب يا اخي، انت عايز تربيها ها جيب لها حتة ذهب. اسمع كلامي ايه، والله يا شهر جنة تشتري تاني. وعلى حسب بتشتري انت ايه بقى، انت حر خلاص كده. اوعى تجيب لها ذهب صيني مضروب، هي عارفاه ده، هي بتنظر للذهب عارفاه، سبحان الله فطرة عارفة فين الذهب وفين الله. تقول لك لا يا اخوي ايه اللي انت جايبولي ده، ارمي ارمي، هي نصب النظرة. تقول بنت الايه بتاعت الذهب عندها ايه ما شاء الله عليه، فهي جبلت على ده ماشي، فده حلال لها، الحرير حلال لها. انما الرجل لا يلبس الحرير ولا يلبس الذهب الا في حالة واحدة، لمن عنده جرب. عارف مرض الجرب؟ الحتة لو بيهرش كتير، النبي رخص لمن ابتلي بالجرب ان يلبس الحرير. ليه؟ لان الحرير علاج للجرب، سبحان الملك. لما يكون عنده يقول لك عنده جربان يقعد يهرش كتير ده، فاللي عنده الحكة ده يعمل ايه؟ نحط له حتة حرير، يلبس حاجة حرير كده لغاية ما يبرأ بإذن الله. وما علاج للجرب. يبقى ده اسمه تشريع. كذلك النبي قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، وفي رواية الحمر الإنسية. هل في آية في القرآن تقول إن الحمار أكله حرام؟ مفيش. لا، في: وما أتاكم الرسول فخذوه. النبي قال لنا: ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلي، اللي انت عارفينهم، مش الحمار الوحشي المخطط ده، لا، التاني اللي بتاع البيوت ده بتاع الأرض الزراعية الأنشيحة، عارفه؟ الحمد لله ده حرام أكله. طبعا بلادنا ما شاء الله الناس شبعت أكل حمار بسبب الغش والجزارين، ما عندهمش ضمير ولاد الايه. اه والله، كان زمان تقعد تخبط في الحمير في الشارع، دلوقتي انك تلاقي حمار مفيش حمير خالص يا ولاد الايه. وتلاقي قبل العيد العربيات النقل شايله كل حاجه تشيل حمار، اه رايحين للجزار الفلاني، اربح وبيع واشتغل يلا. وزيك تجد ايه الريش قد كده ولاد الايه، ايه ده معنى التباب الطويل ده ما كرب حمار ابن الايه. عشان كده تقول لك تروح تشتري رغيف حواوشي ب 2 جنيه، ايه ده، ما ايه ده، ده اللحمه ب 400 جنيه، ده 2 جنيه يعني ايه يا حمار؟ بقى يا حمار بياكلك حمار يا حمار. فانت تفهم الرغيف الكبد ده ب 5 جنيه، كبد كبد يا ابني، كبد حمار يا حمار، افهم بقى. وهكذا. فطبعا النبي حرم ده عليه الصلاه والسلام، فده اسمه حق التشريع. حق ايه التشريع؟ قال: وباعتبار وصولها الينا وعدد نقلتها ورواتها تنقسم السنه الى متواتر واحد. هنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فان قدر بقاء وكان لقاء واصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في اسئله؟ سؤال واحد. طب ناخد السؤال الواحد ده ونرجع للحضور ان شاء الله. عبد الله ابو بشار، مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخنا الكريم، اسال الله ان تكونوا بخير، امين يا رب العالمين، ولك المثل، وان يجعل عملكم نافعا، اللهم مثقلا للميزان، اللهم امين يا رب، اللهم امين. لدي استفسار بخصوص طهاره المني والمذي، هل هما طاهران ام نجسان؟ المني طاهر، المذي والودي نجسان. المذي نجس، الودي نجس، هو ماء ابيض سخين يخرج عقب البول، ده اسمه المذي، خلاص، او الودي عفوا. في بقى المذي بيخرج بشهوه، ابيض خفيف وبيخرج عند التفكير في الشهوه، فده نجس وده نجس. لان النبي قال عندما قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فأرسلت المقداد بن عمرو يسأل رسول الله، فقال: اغسل مذاكيرك ثم توضأ. اغسل إيش؟ مذاكيرك، يعني اغسل العضو من هذا لأنه نجس. إنما المني طاهر، ليه؟ لأن المني أصل الخلق، وما كان الله ليخلق إنسانا مكرما من نجاسة، فالمني إيش؟ طاهر. إنما الوادي والمذي نجسان، فتغسل بس ايه العضو منهما، واذا ظهر على الثياب لازم تغسل الثياب الجزء اللي عليه الماء ده. وما هو الواجب فعله ان اصاب؟ اذا ان اصاب الملابس او بدن اغسل الموضع فقط، مش الملابس كلها، اغسل الموضع فقط. والله اعلى واعلم.